الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول مهرجان العود العراقي لاستذكار أشهر الفنانين العراقيين، وقبل ذلك نزور أربيل لنتعرف على محاور اجتماع لغرف التجارة والصناعة العراقية. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. طالباني يعلن أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه في شن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها في نيويورك السبت أهمية حل الخلافات بين إيران والقوى الدولية في شأن برنامج طهران النووي عن طريق الحوار. وفي هذا الصدد قال طالباني إنه ينبغي على مجموعة القوى التي تعرف باسم 5+1 أن تجري ما وصفها بمفاوضات حقيقية مع إيران لضمان حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. مجموعة الدول التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا ستبدأ محادثاتها مع إيران مطلع الشهر المقبل في جنيف. وقد ذكرت 3 من هذه الدول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أنها قد تقترح فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران في حال عدم موافقة طهران على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم التي يعتقد أنها تشكل جزءا من المساعي الإيرانية نحو حيازة سلاح نووي، فيما تقول طهران إنها تواصل برنامجها النووي لأغراض سلمية. الرئيس العراقي أعرب عن اعتقاده بأن لجوء الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إيران للمرة الرابعة لن يرغم طهران على تغيير سياستها، مضيفا أن الخطوة الأولى نحو حل الخلافات هي المفاوضات. وفي عرضها لتصريحات طالباني، نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عنه القول إن العراق يؤيد حق الدول في حيازة التكنولوجيا السلمية لأغراض توليد الطاقة ويعارض صنع قنبلة ذرية في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد أكد طالباني موقف العراق المساند لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وفي رده على سؤال في شأن احتمال قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للعراق بين الدولتين، قال طالباني إن العراق لن يسمح أبدا لأي دولة باستخدام أراضيه أو أجوائه في أي حرب أو عدوان، معربا في الوقت نفسه عن القلق من احتمال نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط ومؤكدا أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة. وكان الرئيس العراقي أجرى السبت أيضا محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن طالباني طالب الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص رفيع المستوى للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي تستهدف العراقيين، وأن تكون هذه البعثة مسؤولة عن الكشف وتحديد الأطراف والجهات المسؤولة عن العمليات الإرهابية وارتكاب الجرائم بحق العراقيين بكل مكوناتهم وأطيافهم بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العراق في كانون الثاني المقبل كانت من محاور المحادثات، حيث دعا طالباني الأمم المتحدة إلى المساهمة في إنجاحها من خلال تقديم الدعم اللوجستي والإشراف وتعيين المراقبين الدوليين. إلى ذلك شدد طالباني خلال الاجتماع على أهمية إخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مكررا القول إن الوقت حان لرفع العقوبات التي فرضت بموجب هذا الفصل، وذلك لانتفاء مبررات استمرار سريان تلك القرارات، لأن العراق أثبت من خلال تعامله مع المنظمة الدولية ووكالاتها والمنظمات الأخرى طوال السنوات الماضية حرصه على حفظ السلام والأمن العالميين التي تناضل الأمم المتحدة من أجلها بحسب تعبيره. وفي تحليله لهذه التصريحات قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الأحد:
قراءة المشهد الدولي الآن وما يدور من حوار ومن مفاوضات على أكثر من محور وما هو متعلق بالعراق تحديداً، أعتقد أنه التصريحات التي أدلى بها الرئيس طالباني الأخيرة وربما دعوته الأمم المتحدة إلى مزيد من الاهتمام بالشأن العراقي يتزامن مع إعادة الانتشار الأمريكية في المدن، ويتزامن أيضا مع بدء الحوار الدولي مع إيران بعد عدة جولات حول يعني الوضع في العراق وحول ملفها النووي. والاتجاهات الدولية المتوقعة في ظل يعني الدعوات المتلاحقة من دول جوار العراق وتحديدا من تركيا ومن السعودية، وكلها تدعي إلى استمرار الحوار واستمرار استعمال الحل الدبلوماسي وصولا إلى الخواتم التي من المتوقع أن تكون إيجابية على الساحة العراقية وتساعد على التهدئة وتحضير للأجواء الانتخابات في المرحلة المقبلة.
طيب دكتور عماد رزق، يعني الرئيس العراقي أكد أن يعني العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه يعني في شن أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية. هل هذا الموقف يعني تأكيده على أهمية المفاوضات وحل الخلافات الإيرانية الدولية عن طريق يعني الحوار، هل هذا الإعلان من جانب العراق من شأنه يعني أن يعزز اتجاه الدول، وخاصة ربما يعني في منطقتنا ربما إسرائيل نحو يعني غض النظر عن شن أي هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية؟
من الملاحظ أنه بقدر ما ترتفع وتيرة الإيجابية ووتيرة رفض دول جوار إيران وتحديدا العراق وتركيا والخطابات الأخيرة من الرؤساء التي عبرت عن عدم السماح باستخدام الأجواء والأراضي العراقية تحديدا للضرر بدول جوار العراق وتحديدا إيران في هذه المرحلة، أعتقد ذلك يؤشر إلى أن العلاقة المرتقبة وأن الأجواء السياسية الإقليمية بدأت تؤثر إيجابا على الحوار المرتقب بين الجانب الأمريكي تحديدا والجانب الإيراني حول الملف النووي من جهة، وبين الدول الغربية عامة وإيران ودول جوار العراق إيجابا. فكل هذه المعطيات الدولية تؤكد إلى أن الحل الدبلوماسي وأن الحل الدبلوماسي المرتقب مع إيران سوف ينعكس بسحب الملفات التي كانت تعرقل الوصول إلى تفاهمات داخلية في العراق، وربما التقارب المرتقب في الاتجاه نحو انتخابات هادئة داخل العراق تؤدي إلى تسويات وتفاهمات وتعزز أجواء الوحدة الوطنية وأجواء التشنج التي كانت في السابق فائدة ساعدت مجموعات جريمة المنظمة على استغلال الأجواء السياسية لإحداث خلل أمني وتفجيرات في المراحل السابقة.
دكتور عماد رزق، الرئيس طالباني أيضا طلب من بان كي مون يعني تعيين مبعوث خاص رفيع المستوى للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي تستهدف العراقيين، يعني وهذا الطلب أيضا يأتي بعد أيام من تكليف بان كي مون لمبعوثه الخاص في بغداد آد ملكرت بمساعدة العراق وسوريا. هل تعتقد يعني أن هذه الإجراءات من شأنها أن تدفع باتجاه تدويل الأزمة العراقية السورية، أم أنها يعني قد تحل المسألة عن طريق وساطة دولية؟
يعني نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة مع بدء تسلم الحكومة العراقية للمسؤولية الأمنية والسياسية في المدن وفي المحافظات العراقية، وفي ظل يعني الانسحاب الأمريكي وعودة السلطة إلى الحكومة العراقية، أعتقد إنه تزامن ذلك مع عودة لنشاط وعمل الدبلوماسية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة من جهة، وبالتعاون مع دول جوار العراق والجامعة العربية من جهة أخرى، يمكن أن يعزز الموقف السياسي للحكومة العراقية وللسياسة العراقية في المرحلة المقبلة، ويسحب فتيل التفجير الذي كان تدور رحاه على الساحة العراقية في ظل أجواء التشنج الإقليمي والدولي. وفي ظل الأجواء السابقة كنا رأينا كيف كان يتم تصفية الحسابات وكيف كان العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، إنما مع هذا التصريح ومع عودة الأمم المتحدة للعب دورها الإيجابي، أعتقد أنه المرحلة المقبلة السياسية في العراق مقبلة على انفراج ومقبلة على مزيد من التحرر من التجاذبات الإقليمية، مما سوف يعزز فرص الحوار السياسي الداخلي ويعزز إمكانات دخول العراق في أجواء من الديمقراطية الحقيقية التي تكون انعكاس للتوازنات الداخلية الحقيقية دون مؤثرات إقليمية ودولية في ظل الصراعات المتجددة بين الأقطاب الدوليين والإقليميين.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الصحية، أكدت وزارة الصحة العراقية أن الإجراءات المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس H1N1 كفيلة بالسيطرة على ما يعرف بوباء إنفلونزا الخنازير الذي واصل انتشاره في العالم ودول المنطقة. وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال مدير الإعلام في وزارة الصحة العراقية الدكتور صباح عبد الله الأحد إن الشهر الحالي لم يشهد تسجيل أي إصابات جديدة، مشيرا إلى حالة الوفاة الوحيدة التي سجلت في محافظة النجف وأعلن عنها في حينه. وفي شأن الإجراءات المتعلقة بسفر الحجاج لأداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي، أوضح عبد الله أن وزارة الصحة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار فيروس H1N1، وتشمل هذه الإجراءات تهيئة المراكز الصحية لفحص المتقدمين لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال تشكيل لجان طبية خاصة لتقييمهم من النواحي البدنية والنفسية والسلامة من الأمراض الانتقالية. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث مدير الإعلام في وزارة الصحة العراقية الدكتور صباح عبد الله أولا عن آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس H1N1.
وأحمد الله بأن خلال هذا الشهر لم يصب أي من المواطنين العراقيين بهذا المرض، وإن العدد الكلي للإصابة في العراق هي 96 إصابة، و 23 منها فقط من العراقيين، أما البقية الباقية فهي من قوات التحالف، ولا تجعلنا حالة الوفاة سوى حالة واحدة في النجف كما وشرنا على سابقا.
نعم دكتور صباح عبد الله، هل من جديد فيما يتعلق بإجراءات يعني سفر الحجاج إلى يعني مكة المكرمة خلال الموسم الحالي، خاصة وأننا يعني قرأنا عن إجراءات منع في بعض الدول العربية يعني مثل تونس، وأيضا بيانات صدرت من دول أخرى مثل مصر؟
نعم تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار هذا المرض بين الحجاج أو بين العراقيين. فقد قامت وزارتنا بتهيئة المراكز الصحية بفحص المتقدمين لأداء مناسك الحج للموسم الحالي من خلال تشكيل لجان طبية لفحص واستطاعة الحجاج من النواحي البدنية والنفسية والسلامة من الأمراض الانتقالية. وتم تصميم وحدات 30,000 بطاقة صحية من قبل الصحة العامة، وكما تقوم الشعبيات بتوزيعها على الحجيج. نحن اتخذنا قرار في وزارة الصحة بمنع بعض الفئات من الحج، وهم دون السنة الثانية عشر وفوق سن 65، والذين أيضا يعانون من أمراض المزمنة وأمراض القلب، وكذلك الذين لهم أمراض مستعصية.
كان هذا مدير الإعلام في وزارة الصحة العراقية الدكتور صباح عبد الله متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد الأحد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
محتار لا تخليني يا متابع حمر حاجيني، محتار لا تخليني قلبي بداج وعيني، قلبي بداج وعيني، وطفي لي هالنار، طفي لي هالنار، طفي لي هالنار البيا. مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا، في الدنيا مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا، حاجة مهديلك وسوى، حاجة مهديلك وسوى، مهديلي قلبك مهديلي قلبك مهديلي قلبك يا بنيا. انت بحالي وجهت قمر ويلالي، سويت انت بحالي، ما غبت ابد عن بالي، ما غبت ابد عن بالي، وما شافت النور، ما شافت النور، ما شافت النوم عيوني. شكلها صغيرة خلت نعيش بحيرة، حلوة وشكلها صغيرة خلت نعيش بحيرة ما أدري من يا ديرة ما أدري من يا ديرة احتارينا يا ناس احتارينا يا ناس احتارينا يا ناس احتارينا يا ناس احتارينا يا ناس.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرا حول مهرجان العود العراقي لاستذكار أشهر الفنانين العراقيين، وقبل ذلك نزور أربيل لنتعرف على محاور اجتماع لغرف التجارة والصناعة العراقية. سيداتي وسادتي، تسعى الغرف التجارية والصناعية في العراق إلى تغيير مجموعة قوانين تخص القطاع الاقتصادي في البلاد لتطوير الصناعة والتجارة العراقية. في هذا الإطار عقدت تلك الغرف اجتماعها الدورية 18 في أربيل لبحث محاور تتعلق بالقضايا المالية والإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى بحث مشاريع قرارات تخص الاقتصاد العراقي بعد تحوله إلى اقتصاد حر لا تناسب سيبه القوانين الاقتصادية القديمة. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
عقدت يوم الأحد في أربيل غرف التجارة والصناعة العراقية اجتماعها الدوري 18 لبحث سبل تطوير الاقتصاد العراقي ومحاولة إجراء التغييرات على القوانين الاقتصادية التي تعتبرها الغرف التجارية أنها تعود للنظام الشمولي في العراق. الاجتماع حضرته جميع الغرف التجارية والصناعية في المحافظات العراقية. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال دار جليل خياط رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل ونائب رئيس الغرف التجارية والصناعية العراقية أن الاجتماع سيبحث في مشاريع تخص الاقتصاد العراقي.
يوجد منهاج اعتيادي يتم بحثه تتعلق بالأمور المالية والإدارية والتنظيمية تتعلق بالاتحاد وما يشمل ذلك، بالإضافة إلى بحث في أمور ومشاريع قرارات وتخص الاقتصاد العراقي وتطويره ودعمه في كل النواحي.
المهندس صادق هاشم رئيس غرفة تجارة بابل قال إن القوانين والأنظمة التي صدرت في عهد النظام العراقي السابق أصبحت الآن مشكلة أمام تطوير الاقتصاد العراقي، وأضاف:
الحقيقة المشكلة في تطور ونمو الاقتصاد ونمو الإعمار في محافظات العراق الأخرى غير خارج إقليم كردستان هو في القوانين والأنظمة التي لا تزال سارية المفعول والتي تخص النظام الاشتراكي، في حين تحول الاقتصاد إلى اقتصاد حر فأصبحت هذه القوانين والأنظمة معوق أمام تطور الاقتصاد. إضافة إلى حقيقة يعني هناك أمر لا يخفى على الجميع وهو ضعف الإدارات المحلية في بقية محافظات العراق مما أثر سلبا على نمو الاقتصاد وعلى تأخر الإعمار في هذه المحافظات.
من جانبه يؤكد أمجد الجبوري رئيس غرفة تجارة بغداد على ضرورة تغيير مجموعة قوانين في البلاد، وأضاف في هذا السياق:
المشكلة هنا تكمن في تطوير الاقتصاد العراقي، إن الاقتصاد العراقي ما زال يراوح في مكانه لم يمكن تطويره لأنه ما زال بيد الدولة، بينما المفروض أن تكون قيادة الاقتصاد العراقي بيد القطاع الخاص، لأن الدولة تسير نحو اقتصاد السوق، ودائما اقتصاد السوق يعني أن القطاع الخاص هو الرائد في هذه العملية، ويجب أن نتخلص من النظام الشمولي. فالدولة تسير نحو اقتصاد السوق ولكنها تسير بقوانين النظام الشمولي ولم تستطع أن تغير القوانين الاقتصادية، فالقوانين الاقتصادية هي بحاجة إلى تغيير، مثل قوانين التعريفة الجبرية وتقييس وسيطرة النوعية والضمان الاجتماعي والضريبة وكذلك قوانين أخرى يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لأن الحالة الجديدة والمتغيرات الجديدة تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة تتلائم معها، بينما ما زال العمل هو بنفس القوانين القديمة.
بينما يؤكد إسماعيل الشمرجي عضو غرفة تجارة النجف الأشرف على ضرورة الانفتاح على أسواق دول الجوار العراقي ومنافسة بضائعها، مضيفا بالقول:
الآن بعد افتتاح الأسواق العالمية وخاصة الدول المجاورة والدول الخليج على العراق، كان التاجر العراقي مستوردا وليس مصدرا، لذلك نحن نشجع ونأمل أن تكون للصناعة العراقية لها أثر، لأنه أكثر المواد المستوردة من تركيا ومن إيران ومن السعودية. نحن الآن نريد أن تكون لنا صناعة وطنية خالصة، لأننا الآن نتأثر بكل السلع التي وصلتنا من هذه الدول.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، تشهد الحالة الأمنية في محافظة ميسان وجود نشاط إجرامي جنائي متمثل بتعدد حالات السطو المسلح والسرقة تنفذ من قبل عناصر ترتدي زي الأجهزة الأمنية، ما أثار حالة من القلق بين أهالي المحافظة الذين حملوا قوات الشرطة هذا الخرق الأمني ودعوا إلى تفعيل الحراس الليليين. في هذا الإطار وضعت مديرية الشرطة خطة أمنية جديدة للحد من تصاعد معدل حالات السرقة في الشهرين الماضيين. أحمد الكعبي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من العمارة.
خرق أمني تشهده مدينة العمارة بشكل كبير هذه الأيام أثار حالة من الخوف والهلع بين المواطنين الذين أعربوا عن مخاوفهم من انتشار ظاهرة السطو المسلح على المنازل من قبل عصابات ترتدي الزي العسكري وتقوم بمداهمة بيوت المواطنين بحجة البحث عن أسلحة ومطلوبين. مواطن من سكنة منطقة أبو رمان في مركز المدينة يروي كيف اقتحمت هذه العناصر منزل جاره وتمكنت من سرقة أمواله ومسوغته الذهبية.
والله أنا يعني حاليا منطقة أبو رمان يعني صار عندنا من أكثر من 6 أو 7 حالات، يعني صارت حالة سرقة، يعني حالة سطو مسلح نقدر نقول، يعني بزي شرطة بزي جيش ومبالغ يعني كلش هواي. يعني واحد من عندهم اللي هو جوارينا قبل فترة يعني نزلوا ساعة تقريبا بثنتين قبل رمضان هاي دقوا الباب دخلوا عليهم جوا يابا احنا جيش، لموهم جمعوهم بغرفة يعني العائلة كلها جمعوهم قال لهم يابا حتى انه نسيطر على الوضع، فبدأوا يفتشون من جمعوهم بغرفة واحدة قال لهم يلا الفلوس، طلعوا الفلوس والذهب ما يقارب 70 مليون.
المواطنون في مدينة العمارة حملوا الأجهزة الأمنية هذا الخرق ودعوا إلى تفعيل الحراس الليليين الذي كان معمولا به في زمن النظام السابق.
إنه لما تجي عصابة لابسة زي الشرطة وزي الجيش ماكو فت مفرزة فت أي مكان، سألهم يعني التساؤل هل هم صحيح من الجيش والشرطة اللي قاعد يقوموا بهاي العصابات أو ناس يلبسون هذا الزي، هذا هو السبب إذا واحد يعرفه يقدر يتوصل إلى حل. ثانيا انه الحراسات الليليه كانت موجوده بزمن النظام السابق ولها دور فاعل جدا، مهما تكون الشرطه المحليه ما تقدر تسيطر على كل الشوارع والاماكن، فيا اما دور المختار يتفعل من جديد يا اما دور الحراسات الليليه على كل منطقه لحل هذه المشكله.
يرجعون هاي الحراس اللي كانت القديمه وكل بلوك مثلا عليه فد 3 حراس أو 4 حراس وتكون هاي المنطقه وهذا البلوك بعهده ذوله الاثنين، يعني اذا كان صار سرقة او صار فد مشكلة فانه ذول الاثنين هم مسؤولين او هاي المجموعة هي مسؤولة عن هذا، فاشبه بالمختار. فالاجهزة الامنية اذا رادوا فد شيء او رادوا بالليل فذول معروفين من قبل المنطقة، مثلا فلان هو على هذا البلوك فلان على هذا البلوك، وان تكون بالاحرى من المنطقة نفسها هم ذول الحراس ومثل ما كانت موجودة سابقا.
من جانبه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي حمل مسؤولي القواطع الأمنية التقصير في هذا الجانب.
احنا حملنا مسؤولية كل مركز يعني باعتبار قواطع وزعناها قواطع كالمرافق الموجودة ومحاسبة كل المقصرين بنفس الوقت الدوريات تقصر بالمنطقة وإن شاء الله نحد من هذا الشيء.
يذكر أن قيادة شرطة ميسان قد أعدت خطة أمنية في وقت سابق بعد حدوث أكثر من 39 حالة سطو مسلح في شهري تموز وآب.
لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، مهرجان العود العراقي مهرجان جديد من نوعه يقام استذكارا للفنانين الراحلين كالإخوان جميل ومنير بشير والفنان الراحل سلمان شكر. ومن المعروف أن العراقيين قد مهروا في صناعة هذه الآلة وإجادة العزف عليها. مهرجان العود العراقي الذي أقيم على قاعة الشعب في بغداد أحيته فرق موسيقية كان للشباب حضور واضح في العزف على آلة العود. حيدر الرشيد معكم في هذا التقرير.
اليوم 27 من شهر أيلول، والذي يصادف مرور الذكرى 12 على رحيل الفنان الموسيقي المعروف منير بشير، اختارت دائرة الفنون الموسيقية هذا اليوم لإقامة مهرجان فني جديد من نوعه أطلق عليه اسم مهرجان العود العراقي. وهو مهرجان يحمل في جانب منه استذكارا للفنان الراحل الذي برع في العزف على آلة العود، وشكلت مؤلفاته الموسيقية منهجا علميا يدرس في المعاهد والأكاديميات الموسيقية المتخصصة. مدير عام دائرة الفنون الموسيقية حسن شكرتي:
الحقيقة في هذا اليوم 27/9 من عام 1997 رحل الفنان القدير منير بشير.
هو نفس تاريخ رحيل جميل بشير اعتقد؟
هو بنفس التاريخ ولكن بسنين مختلفة، سنين خلت أو سنين تلت. فكان رحيل المرحوم شقيقه الأكبر الفنان جميل بشير، وكذلك رحيل الفنان الكبير سلمان شكر. فهؤلاء العمالقة الثلاث إضافة إلى محي الدين حيدر الذي أسس معهد الفنون الجميلة وكان أستاذ لهؤلاء الفنانين الكبار. نحن نرى أن لزاما علينا أو أصبح لزاما علينا أن نحتفل بهذه المناسبة لإحياء ذكرى رحيل هؤلاء الفنانون الكبار.
المهرجان أقيم على قاعة الشعب في بغداد، وأحيته فرق الموسيقية شكلت آلة العود لديها عمادا تقوم عليها المقطوعات التي عزفت. ولهذه الآلة تاريخ يتوغل بعيدا مع الجذور الأولى للموسيقى التي نشأت في العراق، حيث مهر العراقيون بصناعة هذه الآلة وإجادة العزف عليها. والذاكرة الموسيقية العراقية لا زالت تحتفظ بأسماء لامعة ارتبطت بآلة العود عزفا وتأليفا وصناعة. الخبير الموسيقي والمايسترو عبد الرزاق العزاوي:
آلة العود الحقيقة هي آلة عراقية في الأصل، وجدت في الرقم الطينية والمنحوتات في زمن البابليين والآشوريين والسومريين، دليل على أن هذا العود هو عراقي وقديم جدا. من هذه المناطق من العراق انتشر إلى بقية الأقطار إلى العالم، الذي طور قسم البلدان أو غيروا بالآلة، وأصبحت الماندولين وأصبحت البلالايكا وأصبح الجيتار وهل المجرة. كل هذه الآلات هي أصلها العود العراقي.
الجمهور كان حاضرا ومتفاعلا مع الحدث، واستطاع العازفون أن يجيدوا تقديم معزوفات مستوحاة من التراث العراقي بالإضافة إلى المقطوعات الأخرى التي ألفها كبار الموسيقيين الراحلين. المهرجان كان مناسبة لاستذكار فنانين موسيقيين راحلين، لكنه من جانب آخر شكل مناسبة لبروز عازفين شباب واعدين. التواصل بين الأجيال كان باديا في المهرجان، والقاسم المشترك هو آلة العود. مدير عام دائرة الفنون الموسيقية حسن شكرتي:
لا زال معهد الدراسات الموسيقية يرفد الساحة الموسيقية، وهنالك العديد من الطلبة الواعدين، ونحن يعني نزهو بوجود هؤلاء.
الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد إغلاق استمر 6 أعوام أعيد افتتاح سينما أطلس بحلة جديدة واستبدال ماكينة العرض التقليدية بأخرى حديثة مع توفير حماية متواصلة لإصالة السينما من قبل قوات الجيش العراقي. في هذا السياق أعرب الأدباء والإعلاميون والفنانون في البصرة عن ترحيبهم بإعادة افتتاح هذه السينما التي يعود تاريخ تشييدها إلى عام 1963، وهذا يعني من وجهة نظرهم بأن المحافظة بدأت تسترد عافيتها التي سلبها تدهور الوضع الأمني في الفترة السابقة. ربيع البصري معكم الآن من البصرة.
بعد أن تعرضت جميع صالات السينما في محافظة البصرة إلى الإغلاق في عام 2003 على أثر تهديد أصحابها من قبل متطرفين، تفاجأ المواطنون مؤخرا بإعادة افتتاح سينما أطلس وقد بدت مثل ما كانت عليه في السابق، على الرغم من بعض التغييرات ومنها استبدال ماكينة العرض التقليدية بأخرى حديثة. وبحسب مدير سينما أطلس الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، فإن قوات الجيش العراقي تعهدت بحماية صالة السينما، وهو الأمر الذي شجعه على افتتاحها بعد إغلاق دام لأكثر من 6 سنوات تحولت خلالها صالة العرض إلى مرتع للقوارض والحشرات.
في بادئ الأمر شيء طبيعي، يعني بيت أو محل على سبيل المثال من ترك 7 سنوات يعني ومغلق تماما، من تجي راح تشوف اختلاف شاسع، لكن الصورة هي عبارة عن طبقة من الأتربة، طبقة من النسيج العنكبوت، إضافة إلى قبل 4 سنوات تم دخول بعض الميليشيات إلى صالة أطلس وتعرضوا من قبل الإدارة بنفس الوقت، الكاميرات والعدسات بنفس الوقت كسروا هواي والأثاث بنفس الوقت، ما لحقنا نجهز سوى صيانة، يعني مجرد غسل تنظيف الصالات والكراسي بنفس الوقت وضبطنا الشاشة ففتحنا. والله شوف احنا نتمنى نشغل الماكينة، لان هي كل دول العالم تعرض بالماكينة القديمة، لان انتاج الفيلم السينمائي هو شريط 35 السينمائي الحقيقي، والصورة مالته جيدة تكون افضل من ما الجهاز الديجيتال اللي عرض، بس لكن احنا عرضنا بالجهاز الديجيتال بسبب عدم توفر الافلام.
الأدباء والإعلاميون والفنانون في البصرة عربوا عن ترحيبهم بإعادة افتتاح سينما أطلس التي يعود وجودها إلى عام 1963. ومن وجهة نظر القاص باسم القطراني، فإن إعادة افتتاح السينما يوحي بأن محافظة البصرة قد بدأت تسترد عافيتها التي سلبها تدهور الوضع الأمني في الفترة السابقة، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
حقيقة السينما كفن يعني تمثل علامة بارزة في محافظة البصرة. البصرة حقيقة بماضيها العريق تعتبر عاصمة للثقافة العراقية، ولا بد من وجود بنى تحتية للثقافة حقيقة. السينما تمثل أحد هذه البنى، افتتاح السينما حقيقة يمثل يعني نقلة نوعية بتصاعد المستوى الثقافي للمدينة وعودة المدينة إلى طبيعتها، وأنا أعتقد هذا أحد شيء جيد، مؤشر جيد على أنه الوضع الأمني مستتب، وإن شاء الله محفزات الثقافة إن شاء الله في خير، ما دام أنه يعني السينما تمثل عامل جذب يعني للشباب، يعني تخوف الناس من عودة السينما بشكل سلبي، ولكن حقيقة هناك جوانب كبيرة في السينما ممكن أن تحفز على مواضع الخير، ويعني بالنسبة للشباب تسقيط قابلياتهم بشكل أفضل، وأعتقد بأن الشاشة الكبيرة ستأخذ حيز الصدارة في المستقبل.
يذكر أن محافظة البصرة كانت توجد فيها 5 صالات سينما، واحدة منها تحولت إلى مخزن للبضائع وأخرى تم هدمها بسبب قدمها. وعلى الرغم من كون صالات السينما جميعها أغلقت في عام 2003، إلا أن بعضها لم تسلم بعد إغلاقها من العبث والتخريب، ومنها سينما أطلس التي اقتحمها مجهولون في عام 2007 وقاموا بتحطيم موجوداتها وسرقة بعض محتوياتها وغادروها بعد أن قاموا بوضع أقفال إضافية على أبوابها. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، إنعم ولتساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
الصبح للمذياع عتعنا واسمح والله العراق الحر منكم فلش بعد
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنانة عراقية من جيل الرواد تقيم حاليا في بريطانيا.
أنا في لندن الآن، مو بس بالنسبة لي إنما الغصة ترافق كل المغتربين وكل الذين فارقوا هذا العراق الجميل، فارقوا ذكرياتهم، فارقوا بيوتهم، فارقوا كل شيء جميل في العراق.
كان هذا صوت الفنانة فوزية الشندي أو الآنسة قواعد كما يتذكرها الجمهور العراقي في مسلسل مدينة القواعد، وهو من أهم الأعمال التعليمية التي يذكرها جيل السبعينيات والثمانينيات، ويركز على تعليم اللغة العربية بطريقة درامية وطريفة مبسطة. كان يشاركها البطولة فيه الفنان الراحل جعفر السعدي بدور مدرس اللغة العربية، وكذلك المسلسل التعليمي أين مكاني من الإعراب، وقد عرض هذا البرنامج في معظم المحطات التلفزيونية العربية بين عام 1970 وحتى منتصف الثمانينيات، هذا بالإضافة إلى تأليفها مسلسلات إذاعية كثيرة منها ليل طويل في انتظار الفجر، الصفعة، إليك وإليك فقط، بيت الأفاعي، وكانت دائما تميل إلى تمثيل الشخصيات العالمية وتتألق في أدائها. الفنانة فوزية الشندي من مواليد بغداد، وهي من الفنانات الرائدات في مجال التمثيل، حيث درست الفنون المسرحية مطلع ستينيات القرن الماضي في مجتمع محافظ وفي وقت كانت الساحة الفنية تفتقر فيه إلى النساء، وكان الرجال يقومون بأداء الأدوار النسائية في معظم الأعمال المسرحية.
حب الأهل وتشجيعهم بنفس الوقت منذ الطفولة، يعني عندما كنت في المدرسة الابتدائية كانوا أهلي يشجعوني، والمدرسة أيضا تشجعني، والمعلمات والمدرسات والمديرة كذلك. فلما هذا الحب عندي الآن، كملت المتوسطة ولكني تزوجت مبكرا، فزوجي أيضا شجعني على أن أدخل معهد الفنون الجميلة، وقبلت وكنت الطالبة. يعني في العراق كانت 14 محافظة، ويقبلون من كل محافظة طالب واحد فقط، من بغداد يقبلون اثنين، فكنت أني واحدة من اثنين. قبلت في معهد الفنون الجميلة في سنة 61، وقضيت وتخرجت في 64، وبعدها داومت في أكاديمية الفنون الجميلة البكالوريوس، وبعدها حصلت على الماجستير، بس كلها كانت يعني بنفس الاختصاص، تمثيل وإخراج وصوت وإلقاء.
مسيرتها الفنية التي تمتد إلى 4 عقود، شاركت الفنانة فوزية الشندي في عشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية.
مجموع خدمتي بالفن هي 40 سنة، بين الاستوديو الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي أحيانا، مو يعني كثير، والمسرح اللي هو يعتبر الأساس. فمثلت أعمال مسرحية وشخصيات مسرحية مشهورة من الأدب العالمي، وفقط مثلت في عملين مسرحيين تتكلم باللهجة الدارجة البغدادية. الأولى كانت مسألة شرف اللي ألفها الدكتور عبد الجبار ولي الله يرحمه، وأخرجها هو عندما كان مدرسا في أكاديمية الفنون الجميلة، وكنت أنا في دور البطلة بسيمة، وفي تاجر البندقية كنت بورشيا، وفي عطيل كنت دزدمونة، وفي مصرع كليوباترا كنت كليوباترا، وفي هاملت كنت أوفيليا، وفي أوديب كنت جوكاستا، وفي الأشباح كنت السيدة ماندرز، وفي وراء الأفق كنت السيدة مايو. كل هذه الشخصيات يعني علمتنا كيف نركب الصعاب، فكل شيء إذا بدأ الفنان يعني بشيء صعب، فباقي الأشياء التي تكون فعلا صعبة تبدو سهلة أمامه.
إلى جانب عملها كممثلة في الإذاعة والتلفزيون وعلى خشبة المسرح، عملت لسنوات طويلة في مهنة التدريس كمدرسة لفن التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون الجميلة ببغداد، وكانت من الرائدات أيضا في مجال تدريس الفنون المسرحية في العالم العربي، حيث درست لمدة 8 سنوات في جامعة اليرموك في الأردن.
الطلاب في معهد الفنون الجميلة كانوا غاية في الروعة، مطيعين ومحبين للعمل ولا يملون العمل، هو العمل الفني لا يمل. طالب الفن العراقي مخلص جدا، يعني رائع جدا، وكنت دائما من أدرس طلاب في جامعة اليرموك عندي في الأردن، والله باستمرار أستفزهم بالطالب العراقي، فبديت أنحت بيهم نحت، إلى أن أخرجت 16 عمل مسرحي من الأدب العالمي في جامعة اليرموك، كلها موثقة الآن وموجودة من خلال مانشيتات كبيرة يصل حجمها إلى المتر، بأسماء المسرحيات العظيمة اللي اشتغلتها لأنتوني تشيكوف ولويليام شكسبير ولسوفوكليس وأريستوفانيس، وبعدين اشتغلت لهم إلى هنريك إبسن ويوجين أونيل وأوسكار وايلد.
جانب اهتماماتها الفنية، تنشط الفنانة فوزية الشندي في مجال الثقافة والأدب، حيث تواصل كتابة المسلسلات والبرامج الثقافية،
بعض يعني مكاتب تأخذ مني أعمال باللغة العربية الفصحى كلها تميل للثقافة، وأحيانا أكتب مسلسلات باللهجة الدارجة تأخذها مني بعض الجهات. هي كلها مجتمعة، يعني أنك تمثل وتدرس وتمثل إذاعة أو تلفزيون أو مسرح أو سينما، كلها مجتمعة تمثل هي هذه ما تحبه أنت أو ما يحب الفنان. لا فقط أن أكون مدرسة للتمثيل وأنا لا أمارس التمثيل، كيف أستطيع أن أقرب حالة فنية إلى الطالب ما لم أكن قد يعني مررت بها أو قد يعني مارستها؟
تؤمن الفنانة الشندي أن المسرح هو مدرسة الشعب. عن تقييمها ورؤيتها لوقع الفن في العراق وأين وصلت الحركة المسرحية تقول بلهجة ملؤها الأسى والمرارة:
هو الفن مثل النفط العراقي، لا ضايقين طعمه ولا مشتمين ريحته ولا لونه ما شايفيه. أيضا احنا هاي كلها شقد يعمل الفنان 60 سنة يعمل 70 سنة واعتبر نفسه بعد مبادئ، بعده يحتاج الى تكملات، يحتاج الى اضافات كثيرة، يحتاج الى تقدم، لانه العالم من حولنا يدور يعني ونشوف نفسنا احنا واقفين عند نقطة معينة. ومثال على ذلك شوف ممثل يعني مصري مثلا، احنا مو نحسدهم وإنما بلدهم صنع أنجادهم، يعني ممثل من الدرجة العاشرة الشعب العربي كله يعرفه، بينما ممثل عراقي من الدرجة الممتازة والذي لا يضاهى لا أحد يعرفه سوى العراقيين. يعني هذه هي المأساة، هذا اللي إحنا ما مكمليه، يعني لا الإعلام يدعمك. إيش قد أكو ناس مثلا توقعنا من يصيرون بمراكز إدارية وهم ناس لهم باع بالثقافة وبالشعر وبالأدب وبالفن وبالفكر، ونتوقع الخير من ورائهم، أشو بس قاعد على الكرسي، انتهت مهمته في أن يقدم الفن درجات إلى الأمام. يعني هذه مأساة ما نعرف إلها تفسير.
كيف تنظر يا ترى الفنانة فوزية الشندي إلى الأعمال والنتاجات الفنية التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية العراقية، وكيف تقيم الدراما العراقية؟
هذول كلهم هسه الآن خارج حدود التغطية، خارج حدود الرقابة، هم دا يشتغلون وبدون أن يعني أستغرب أنه كلمات نابية كثيرة تستعمل في المسلسل العراقي، كلمات نخجل حتى يعني يخجل يقولها الإنسان حتى بينه وبين صاحبه، دا تقال الآن بالتلفزيون كلمات النابية والكلمات اللي بيها قصد آخر سيء تقال في المسلسلات. أين الرقيب من هذه الأعمال؟ وتبث من محطات تلفزيون عراقية، يعني هاي الشاشة كلش حساسة وناس هواية من تحترمك تشوفك، يعني فماكو رقيب الآن سوى ضمير الإنسان واحترامه لذاته واحترامه للفن اللي دي يتناوله. وإلا يعني شنو الرادع؟ ليس هنالك رادع.
والفنانة فوزية الشندي تقيم في بريطانيا وتقضي أوقاتها في متابعة النتاجات والنشاطات الفنية والثقافية وتواصل الكتابة عن نتاجاتها وأعمالها الفنية الجديدة. تقول:
أنا كنت سابقا أكتب برنامج ومثلنا أنا والفنان الأخ أنور عباس اسمه في رحاب اللغة، يعني سوينا منه تقريبا 30 ساعة وبثت في وقتها، وأنا مستمرة بهذا البرنامج وعندي نصوص كثيرة فقط يعني محتاجة أني أطبعها، لأن أنا ما أتعامل ويا الكمبيوتر، أكتب بإيدي على طريقة الملايين القديمة، وأكتب بعض ما ألاقي هنا يعني من بعض النماذج والشرائح الاجتماعية خاصة في مجتمع النساء. يعني شفت نماذج بعمري بحياتي ما شايفتها فكتبت عنها وسميتها هذا تحت عنوان كنت معهن في لندن، تيمنا بعنوان كتب الخليلي في وقتها اسمه كنت معهم في السجن، كتبت تقريبا يعني 36 ساعة تلفزيونية منفصلة واحدة عن الأخرى، لأن هم 36 امرأة أنا تعرفت عليهم، أو بالأحرى هم تعرفوا علي وهم طلبوا لقائي، ولكن رأيت الويل منهن.
وعن مدى شوقها وحنينها إلى العراق وأمنياتها بالعودة قريبا، تقول الفنانة فوزية الشندي:
يكفي أنه أنا كنت أحب المطر في بلدي، عندما تمطر الدنيا ونادرا ما تمطر تشتم ريحة التراب الرائعة، هنا تمطر ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ماكو ريحة للمطر. لكن نبقى إحنا نتأمل، ولولا الأمل لبطل العمل، يعني نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا، يعني سنرجع يوما إلى العراق ونغمض عيننا ونفتحها إن شاء الله، نشوف العراق أخضر ألوانه، خضرة ووردية وأزرق فاتح وأخضر فاتح، هذه وألوان ملابس الناس هكذا، مو أسود، مو كل أسود إن شاء الله.
مستمعينا الأعزاء مع الفنانة فوزية الشندي، وقد حدثتنا عن تجربتها في المنافي وبدايات دخولها الوسط الفني والصعوبات التي واجهتها وأبرز أعمالها المسرحية والتلفزيونية. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من لندن. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.